القائل: تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، ومن رآني في المنام فقد رآني، فإن الشيطان لا يتمثل في صورتي، ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وبعد، لازلنا في سياق أحاديث الإمام البخاري التي رواها في صحيحه، مما تشتمل على قصص حدث في عهد النبوة. وأول ما نأخذه في هذا اليوم حديث علي رضي الله عنه، قال: والله الذي فلق الحبة وبرأ النسمة، ما عندنا كتاب نقرأه إلا كتاب الله، أو فهم إلا كتاب الله، أو فهم أعطيه رجل مسلم في القرآن، وما في هذه الصحيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فأخرجها فنشرها، فإذا فيها العقل يعني الديات وفكاك الأسير ولا يقتل مسلم بكافر، وأشياء من الجراحات وأسنان الإبل، وإذا فيها المدينة حرم ما بين عائر وإلى ثور، وهذه أسماء جبال بمكة، وهذه أسماء جبال بمكة. قال: فمن أحدث فيها حدثا أو آوى محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة عدل ولا صرف. والعدل المراد به المماثلة بمثل فعله، والصرف المال الذي يدفع عند الجناية. وقال: ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. ومن تولى قوما بغير إذن مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. وقوله: من تولى قوما بغير إذن مواليه، يعني أن المعتق المملوك الذي اعتقه سيده يكون ولاؤه لهذا السيد، فلا يصح له أن ينقل الولاء إلى أشخاص آخرين غير السيد الذي اعتقه. يقول الصحابي الجليل أبو هريرة رضي الله عنه: إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه في الجاهلية، فأخبر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، فركب راحلته فقام في الناس فخاطب فحمد الله وأثنى عليه، قتلوه ثأرا، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: لماذا يقتلون بعد الإسلام بدم كان في الجاهلية؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين، ألا وإنها لم تحل لأحد كان قبلي ولن تحل لأحد من بعدي، يعني لا يجوز القتال فيها ولا سفك الدم، ألا وإنها حلت لي ساعة من نهار في يوم فتح مكة، ألا وإنها ساعتي هذا حرام لا يختلى شوكها، أي لا يحصد شوكها ولا يعضد شجرها ولا ينفر صيدها، يعني الحيوانات التي تصاد لا يجوز لأحد أن ينفرها من مكانها، ولا تلتقط ساقطتها إلا لمنشد يعني معرف بها، فمن قتل له قتيل فهو بخير النظرين، إما أن يعقل يعني يدفع الدية، وإما أن يقاد أهل القتيل يعني أن يقتلوا بقتيلهم القاتل. فجاء رجل من أهل اليمن اسمه أبو شاه فقال: اكتب لي يا رسول الله. فقال: اكتب لي أبي شاه. فقال رجل من قريش أظنه العباس: إلا الإذخر يا رسول الله، فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا. والإذخر نوع من أنواع النبات يجعلونه في السقوف. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إلا الإذخر. قال أبو هريرة: ما كان أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو، فإنه كان يكتب ولا أكتب. يروي ابن عباس قصة وفاة النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: يوم الخميس وما يوم الخميس، ثم بكى حتى خضب دمعه الحصباء الأرض الموجودة الحصى. ثم اشتد قال اشتد بالنبي قال اشتد بالنبي صلى الله عليه وسلم وجعه يوم الخميس، وفي البيت رجال منهم عمر بن الخطاب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لن تضلوا بعده أبدا. قال عمر إن النبي صلى الله عليه وسلم غلبه الوجع وعندنا كتاب الله حسبنا، فاختلفوا فتنازعوا واختصموا وكثر اللغط، فمنهم من يقول قربوا يكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، ومنهم من يقول غير ذلك، فلما أكثروا اللغط والاختلاف قال قوموا عني ولا ينبغي عندي التنازع. فقالوا ما له ما له، أهجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ استفهموه، يعني انظروا ماذا يريد. فذهبوا يردون عليه، قال دعوني فالذي أنا فيه خير مما تدعوني إليه. وأوصى عند موته بثلاث: الأولى أخرج المشركين من جزيرة العرب، والثاني أجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم، يعني إذا جاءكم وفد فأعطوهم من الهدايا على وفق ما كنت أعطيهم. قال سليمان: الثالثة إما سكت عنها وإما أن قالها فنسيتها. فخرج ابن عباس يقول: إن الرزية كل الرزية ما حال بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أن يكتب لهم وبين أن يكتب لهم كتابه لاختلافهم ولغطهم. قالت أم سلمة رضي الله عنها في سياق قصة أخرى: استيقظ النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فزعا فقال: لا إله إلا الله، سبحان الله، ماذا أنزل من الفتن وماذا فتح من الخزائن؟ أيقظوا صويحبات الحجر، يريد أزواجه حتى يصلين، وهذا في الليل. فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة، فرب كاسية في الدنيا عارية يوم القيامة. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: صلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء، وهي التي يدعو الناس العتمة، في آخر حياته، فلما سلم قام فأقبل علينا فقال: أرأيتكم ليلتكم هذه؟ فإن رأس 100 سنة منها لا يبقى ممن هو على ظهر الأرض أحد، يعني أن من على الأرض في ذلك الزمن سيموتون قبل مرور 100 سنة. فوهل الناس في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي توهموا إلى ما يتحدثون من هذه الأحاديث عن 100 سنة، لأنهم ظنوا أنه يقول بأنه لن يبقى أحد على ظهر الأرض بعد 100 سنة، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال: لا يبقى ممن هو اليوم على ظهر الأرض أحد، يريد بذلك أنها تخرم ذلك القرن، أي تفني ذلك أولئك الأناس الذين كانوا موجودين في عهد النبوة. في قصة أخرى يقول ابن عباس رضي الله عنهما: بت في بيت خالتي ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم ليلة لأنظر كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم عندها في ليلتها، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم العشاء ثم جاء إلى منزله فصلى 4 ركعات، فتحدث مع أهله ساعة، فطرحت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسادة ثم رقد، فاضطجعت في عرض الوسادة واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، ثم نام حتى نفخ، فلما يعني أخرج صوتا خفيفا، فلما انتصف الليل أو كان بعض الليل استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى السماء فجلس يمسح النوم عن وجهه، ثم قرأ 10 الآيات الخواتم من سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، حتى ختم يعني ختم السورة. ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فتوضأ من شن معلق وضوءا خفيفا، والشن المعلق نوع من أنواع القرب، القربة التي يوضع فيها الماء التي تصنع من الجلد، فأحسن وضوءه واستنى يعني استعمل السواك، ثم قال: نام الغليم أو كلمة تشبهها، ثم قام يصلي. ف فتوضأت نحو مما توضأ، ثم جئت فقمت عن يساره فحولني فجعلني عن يمينه، فأخذ بيدي أو بعضدي وقال بيده من ورائي، فوضع يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذني اليمنى يفتلها أي يعركها، ثم صلى 5 ركعات، ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. وكانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل 13 ركعة. ثم اضطجع فنام حتى نفخ، وسمعت غطيطه أي صوته، وفي رواية سمعت بغطيطه، وكان إذا نام نفخ. ثم أتاه المنادي فآذنته بالصلاة، فآذنه بالصلاة يعني أعلمه وأخبره بالصلاة، فقام فصلى 2 ركعتين خفيفتين يعني سنة الفجر، ثم خرج إلى الصلاة فصلى الصبح ولم يتوضأ يعني بعد الركعتين، وكان يقول في دعائه اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وفي سمعي نورا وعن يميني نورا وعن يساري نورا وفوقي نورا وتحتي نورا وخلفي نورا واجعل لي نورا. ولذلك يستحب للإنسان عند خروجه للصلاة أن يقول هذا الذكر. يقول أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد، ويقولون ما بال المهاجرين والأنصار لا يحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث أبي هريرة، ولولا آيتان في كتاب الله ما حدثت حديثا، ثم يتلو إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون إلى قوله الرحيم. إن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوان لأنهم عند التبايع يصفقون يدا بيد، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم العمل في أموالهم يعني في نخيلهم، وإن أبا هريرة كان يلزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطنه، ويحضر حين يغيبون ما لا يحضرون، ويحفظ ما لا يحفظون، وكنت امرأ مسكينا من مساكين الصفة، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا، فشهدت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، قلت يا رسول الله إني أسمع منك حديثا كثيرا أنساه، قال ابسط رداءك، إنه لن يبسط أحدهم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذا ثم يجمع إليه ثوبه إلا وعى ما أقول، فبسطت نمرة علي ليس علي ثوب غيرها، حتى إذا قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته قال فغرف بيديه ثم قال ضمه، فضممته وجمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت شيئا بعده من مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك. حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم وعاءين، فأما أحدهما فبثثته، وأما الآخر فلو بثثته أي أخبرت به قطع هذا البلعوم، هذا البلعوم وهو مجرى الطعام. فاصل قليل ثم نعود إليكم.
أشرقت فينا شموس وازدهت كل الديار حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري، حينما عادت قلوب واختفت نهج البخاري.
أهلا وسهلا بكم بعد هذا الفاصل، ونبتدئ بحديث جرير أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له في حجة الوداع يا جرير استنصت الناس، فثم قال صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. قال أبو موسى جاء رجل أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما القتال في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا ويقاتل حمية ويقاتل شجاعة ويقاتل رياء، والرجل يقاتل للمغنم، والرجل يقاتل للذكر، والرجل يقاتل ليرى مكانه في سبيل الله. فرفع إليه رأسه وقال ما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. قال عبد الله بن مسعود بين أنا أمشي مع النبي صلى الله عليه وسلم في خرب المدينة وهو يتوكأ على عسيب معه، فمر بنفر من اليهود، والعسيب المراد به عصا جريد النخل. مر بنفر من اليهود فقال بعضهم لبعض سلوه عن الروح، قال ما رابكم إليه، يعني ما الذي شككم فيه؟ وقال بعضهم لا تسألوه، لا يجيء فيه بشيء تكرهونه. فقال بعضهم لنسألنه. فقام إليه رجل منهم فقال يا أبا القاسم حدثنا ما الروح، فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فسكت عنه فلم يرد عليهم شيئا، وقام ساعة متوكئا على العسيب ينظر وأنا خلفه، فقلت إنه يوحى إليه فتأخرت عنه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي وانجلى عنه قال ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فقال بعضهم لبعض قد قلنا لكم لا تسألوه، لأنهم يعرفون أن أمر الروح أمر خفي، وكانوا يريدون منه كلمة من أجل أن يجيب عنهم وبالتالي يطعنون في شريعته، فجاءت هذه الآية لترد كيدهم عنه. قال الأسود قال لي ابن الزبير كانت عائشة رضي الله عنها تسر إليك كثيرا، إلى الأسود، فما حدثتك في الكعبة؟ قالت لي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجدر أمن البيت وهو الحطيم الذي يسميه وهو الحطيم الذي في جهة شمال الكعبة، فقال صلى الله عليه وسلم نعم. قلت فما بالهم لم يدخلوه في البيت؟ فقال لها ألم تري أن قومك لما بنوا الكعبة قصرت بهم النفقة، أي قلت النفقة، اقتصروا عن قواعد إبراهيم. قلت فما شأن بابه مرتفعا، باب الكعبة مرتفع؟ قال فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاء ويمنعوا من شاء. قلت يا رسول الله ألا تردها على قواعد إبراهيم؟ قال يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر فأخاف أن تنكر قلوبهم أن أدخل الجدر في البيت وأن ألصق بابه بالأرض لنقضت الكعبة ثم لبنيتها على أساس إبراهيم وجعلت لها بابين، بابا شرقية وبابا غربية، باب يدخل الناس معه وباب يخرجون. ففعل ابن الزبير ذلك، لما جاءت ولايته هدم الكعبة وأدخل جزءا من حجر إسماعيل في الكعبة ووضع للكعبة بابين. وقال ابن عمر لئن كانت عائشة سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أرى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك استلام الركنين اللذين يليان الحجرة إلا أن البيت لم يبنى على قواعد إبراهيم. قال علي رضي الله عنه حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله؟ قال أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم كان على الرحل ومعاذ قد ركب رديفا له على الرحل، ثم فقال يا معاذ بن جبل، قال لبيك يا رسول الله وساديك ثلاثا، قال ما من أحد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صدقا من قلبه إلا حرمه الله على النار، من لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة. قال يا رسول الله أفلا أخبر به الناس فيستبشروا؟ قال لا، إني أخاف أن يتكلوا. وأخبر بها معاذ عند موته تأثما، أي خشية من أن يلحقه إثم كتم العلم. قالت زينب بنت أم سلمة رضي الله عنها جاءت أم سليم امرأة أبي طلحة وهي أم أنس بن مالك، جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا احتلمت؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم، يعني عليها الغسل إذا رأت الماء. فضحكت أم سلمة فغطت وجهها استحت وقالت يا رسول الله وتحتلم المرأة؟ قال نعم تربت يمينك فبما يشبهها ولدها. لم يشبهها إلا لكون هذا الولد قد أثر فيه ماؤها. عن علي رضي الله عنه أنه قال كنت رجلا مذاء فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأمرت المقداد أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، يعني كثير المذي، وفاطمة زوجة علي هي ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيه الوضوء واغسل ذكرك. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه أن رجلا قام في المسجد فقال يا رسول الله من أين تأمرنا أن نهل، يعني نحرم بالعمرة أو الحج؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، ويهل أهل الشام من مهيعة وهي الجحفة، ويهل أهل نجد من قرن. وقال ابن عمر ويزعمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ويهل أهل اليمن من يلملم. وكان ابن عمر يقول لم أفقه هذه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر العراق أو ذكر العراق، يعني سئل ابن عمر عن العراق فقال لم يكن عراق يومئذ. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ قال لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا السراويل ولا البرنس ولا ثوب مسه الورس أو الزعفران ولا الخفاف، فإن لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما حتى يكونا تحت الكعبين، ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين. ففي هذا قوله هنا لا يلبس المحرم القميص، القميص ثوب يكون على جميع البدن، والعمامة تكون على الرأس، والسراويل تكون لأسفل البدن، والبرنس نوع من الثياب يغطي الرأس والبدن، والورس نوع من أنواع الطيب، والخفاف المراد بها ما يغطي الكعبين، ما يغطي الرجلين حتى يصل إلى الكعبين. وقوله ولا تنتقب المرأة المحرمة أي لا تلبس النقاب، النقاب هو غطاء الوجه الذي تظهر منه العينان، أما سدل الحجاب على الوجه فهذا لا تمنع المرأة المحرمة منه. ولا تلبس القفازين المراد بالقفازات ما يكون للأيدي من الأغطية. وبهذا ننتهي من كتاب العلم في صحيح الإمام البخاري، وبإذن الله عز وجل ننتقل إلى كتاب الوضوء في لقائنا القادم. أسأل الله جل وعلا لكم توفيقا لخيري الدنيا والآخرة، وصلاحا لقلوبكم ولأولادكم، وأسأله جل وعلا لكم مغفرة لذنوبكم وتوفيقا في جميع أموركم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
فيه كم تحلو حكايا عنه.